السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، بين يدي التفسير نذكر بأننا قد انتهينا ولله الحمد من تفسير سورة البقرة، فكان من المناسب أن نحث إخواننا على مذاكرتها، فمن ثم رأى إخواننا القائمون على إدارة المسجد أن تعقد مسابقة في حفظ وتفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى للرجال وللنساء معا. الاختبار يكون تحريريا في نفس المسجد إن شاء الله، ووعدوا بجوائز قيمة جدا لعدد كبير من الفائزين، وإن إن شاء الله متعاونين في ذلك بإذن الله تعالى. والاختبار إن شاء الله تترك مولة لمراجعة التفسير، فليكن في شهر شوال بإذن الله تعالى. قصدنا منه أن يلم الشخص إلماما كافيا لكتاب ربه مبتدئين بصورة البقرة، إذ هي أطول صورة كما لا أخفى عليكم في كتاب الله. فنعم الصنيع الذي يصنع أن يتقن الشخص صورة البقرة حفظا وتفسيرا، فلتخلص النيات أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. ثم إن الجوائز في الغالب صورته أيضا أمهات الكتب، ابتدأ بالكتب الستة وفتح الباري ودواوين السنن والتفاسير إن شاء الله تعالى. ندخل إلى التفسير، تفسير سورة آل عمران. قد تقدم في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كفرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. سورة آل عمران تأتي تدافع عن صاحبها، عن حاملها وعن متعلمها أمام الله يوم القيامة، كأنها مع البقرة، كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وتأتي من هم آل عمران في ثنايا هذه السورة الكريمة التي قد تسمت السورة باسمهم. يقول تعالى: ألف لام ميم، هي أحرف مقطعة قدمنا تأويلها مرارا، بما حاصله أنها لا يعلم معناها إلا الله. قول آخر أيضا أن من معانيها ويعلمه الله ويعلم صوابه أنها سيقة للتحدي، لبيان أن هذا القرآن الذي تكون من حروف تعرفونها معجز لكم، فمعجز لكم مع أنكم تعرفون أحرفه التي تألف منها ألف ولام وميم، ومع ذلك لا تستطيع أن تؤلفوا منها قرآنا كما ألفناه. وثم قول ثالث أنها أحرف حملت اسم الله الأعظم، وهذا القول ليس عليه كبير دليل. وثم قول رابع أنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله أيضا، وراجع إلى الأول. وأقوال متعددة، الحاصل فيها أننا نكل الأمر في تأويلها إلى الله، وإن كان الأقرب والله أعلم بتأويل كتابه أن يقال إنها ثيقة للتحدي والله أعلم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو، معناها هو نفس المعنى الكامن في قولنا لا إله إلا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والله لا إله إلا هو تضمنت كما تضمن لا إله إلا الله، تضمنت نفيا وإثباتا، نفي الألوهية وإثباتها لله وحده، نفي الألوهية عن أي مخلوق وإثبات الألوهية لله وحده. الله لا إله إلا هو الحي، الحي معنى الذي لا يموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أما معنى القيوم فقد تقدم أيضا بتفصيل في تفسير آية الكرسي، ولكن أيضا بنوع من الإيجاد، فالقيوم القائم على كل شيء، فلا قوام لشيء إلا به، القائم بأمر كل شيء ولا قوام للشيء إلا به. ومن هذا المعنى اللغوي قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي قائمون بأمور النساء وقائمون على تأديب النساء وقائمون على مصالح النساء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم في معنى القيوم أيضا قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فليس للسماء وليس للأرض قيام إلا بأمر الله. وكذلك من هذا المعنى قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فكما قال بعض العلماء: ما دامت الكعبة قائمة فللناس قيام، أما إذا أزيلت الكعبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليه، أي إلى ذي السويقتين من الحبشة، قصيرا أسودا أفحج يقتلعها حجرا حجرا. فإذا زالت الكعبة كما قال العلماء فهذا من الإشراط الكبرى للساعة، فلن يكون للناس كبير قيام بعد زوالها. فالشاهد التأويل اللغوي لقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب، استدل بقوله تعالى: نزل على ما قررناه مرارا من مسألة العلو، وأن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. فكلمة نزل تفيد مسألة العلو، إذ النزول يكون من أعلى إلى أسفل. ومنه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومنه أيضا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب. متى نزل الكتاب أو متى أنزل الكتاب؟ كان مبتدأ نزوله في ليلة القدر من رمضان، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكان ذلك من السماء السابعة من بيت العزة، كما يقول العلماء إلى السماء السابعة، كان ذلك في ليلة القدر من رمضان من بيت العزة إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما على رسول الله على مدار 23 عاما كما هو معلوم. هذا وجه، ووجه آخر أن مبتدأ النزول على رسول الله كان في ليلة القدر. نزل عليك الكتاب بالحق، أي متلبسا بالحق، كما قال: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقد تقدم أيضا تأويلها: مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا للذي بين يديه. القرآن مصدقا للكتب التي سبقته، فكلمة بين يديه أي قبله، مصدقا لما قبله، مصدقا لما تقدمه. فالقرآن مصدق للتوراة وللإنجيل ولعموم الكتب من وجهين. الوجه الأول لكون القرآن مصدقا للتوراة والإنجيل أنه أي القرآن في أصله وأصل مجيئه مصدق لها، فالتوراة والإنجيل كلاهما أخبر بالقرآن وأخبر عن القرآن وأنه سيأتي به محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يأتي محمد بالقرآن، إذا لم يأتي رسولنا عليه الصلاة والسلام بالقرآن، لكان في عدم المجيء تكذيبا لكان في عدم المجيء تكذيب للكتب التي أخبرت بمجيئه، فلما جاء كان مجيئه مصدقا لهذه الكتب. هذا وجه تصديق القرآن للكتب. وجه آخر أن القرآن جاء بالذي جاءت به الكتب أيضا، جاء يحل ويحلل ويحرم ويبين أمورا أبانتها وأظهرتها الكتب المقدمة، فجاءت في القرآن دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى المعتقدات الصحيحة ودعوة إلى أصول الأديان، جاءت بها الكتب التي نزلت قبل القرآن، فأخبر القرآن بأمور أخبرت بها الكتب التي قبله، فكان إذن مجيء القرآن مصدقا للتوراة وللإنجيل ولسائر الكتب من وجهين: أولا لكونها أخبرت به، فمجيئه يعتبر تصديقا لها، ثانيا أنه أخبر بأمور أخبرت بها الكتب المتقدمة أيضا. قال تعالى: مصدقا لما بين يديه، أي لما سبقه من الكتب، وأنزل التوراة والإنجيل. أما التوراة فنزلت كما هو معلوم على موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل على عيسى صلى الله عليه وسلم. أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أي يهتدي به الناس. والهداية كما تقدم على نوعين: هداية التوفيق وهداية الدلالة. هداية الدلالة كما هو معلوم قد يملكها بعض البشر بإذن الله، وهي الواردة في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم على طريق الخير والشر فاستحبوا العمى على الهدى. وأما هداية التوفيق ففي آيات كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فعلى ذلك التوراة والإنجيل هدى للناس، من أي أنواع الهداية؟ هي هداية بمعنى إيها، هداية دلالة وهداية توفيق أيضا لمن أراد الله له التوفيق. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. أما الفرقان فما المراد به؟ الفرقان ما المراد به؟ من أهل العلم من قال إن الفرقان هنا هو القرآن، لكن وجه هذا القول ضعيف في هذا المقام. صحيح أن القرآن يطلق عليه فرقان لقول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالقرآن يطلق عليه فرقان، لكن كما هو معلوم وتقدم بما فيه الكفاية أن الكلمة الواحدة من كتاب الله تتعدد معانيها، ويرجح معنى على سائر المعاني بالسياق الذي وردت فيه الكلمة. فوجه تضعيف تفسير الفرقان في هذا المقام خاصة بالقرآن أن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر الكتاب في قوله: نزل عليك الكتاب، والكتاب هو القرآن، ثم قال: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. فانتظمت مقدمة الآية ثلاث كتب: الكتاب الذي هو القرآن، والتوراة، والإنجيل. فمن ثم قال بعض العلماء إنه ينبغي أن يلتمس للفرقان هنا معنى آخر، فمنهم من التمس معنى وقال الفرقان هنا هو الزبور، فبتأويلنا للفرقان بالزبور نكون قد أتينا على عموم الكتب التي ذكرت في كتاب الله سبحانه. فهذا وجه تفسير الفرقان بالزبور في هذا المقام، والذي آتاه الله داود صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال التوراة أيضا يطلق عليها فرقان، إذ الله قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، فأطلق على التوراة فرقان، وكذلك أطلق على يوم بدر فرقان لكون الحق والباطل فرق بينهما في هذا اليوم. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فتحصل من ذلك أن القرآن يطلق عليه فرقان، وأن التوراة يطلق عليها فرقان، وكذلك يوم بدر أطلق عليه فرقان، وكذلك قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل. فإذا كان ذلك كذلك فإن لكلمة الفرقان جملة من المعاني، ومعناها اللائق بها في هذا المقام إما أنه يتنزل على الزبور، وإما أنه يتنزل على عموم ما يفرق به بين الحق وبين الباطل، إما أنه على الزبور أو على عموم ما يفرق به بين الحق والباطل، أي البينات التي يفرق بها بين الحق والباطل. فمن ثم قال فريق أيضا من أهل العلم إن عموم المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه عليهم الصلاة والسلام تدخل في معنى الفرقان، إذ الله فرق بها بين الحق وبين الباطل. فإما أن نؤول الفرقان في هذا المقام بالزبور وتكون الكتب انتظمت جميعها، وإما أن نؤوله بعموم ما يفرق الله به بين الحق والباطل، ويكون من ثم عطف للخاص ويكون عطفا للعام على الخاص، والله تعالى أعلم. وأنزل الفرقان، أما الكتب التي نزلت من عند الله وذكرت في كتاب الله فهي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وفيها أيضا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وفيها الألواح كذلك، فللألواح وصحف موسى والتوراة ترجع إلى شيء واحد، وهي ثلاثة أشياء قولان لأهل العلم. هذا وذكر أيضا في كتاب الله شيء أعم، قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين، أي الكتب التي نزلت على الأولين. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، وأصل العذاب هو الحبس، ثم أطلق على كل ما يؤلم. ومن إطلاق العذاب على الحبس ذاك المنقول عن علي رضي الله عنه إذ يقول أعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء في الغزو فإن ذلك يكثركم عن الغزو. أصل العذاب يطلق على الحبس والمنع، ثم عمم وأطلق على كل ما يؤلم. قال تعالى إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز، والعزيز هو منيع الجناب عظيم السلطان الغالب على أمره إذا أراد أمرا قضى ذو انتقام. الله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. آية كريمة تذكر بأصل عظيم ينبغي أن يستشعره الشخص وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى للعبد. فكثير من آي الكتاب العزيز بينت هذا الأصل. فترى كثيرا من الآيات ختمت بقوله تعالى إن الله سميع بصير، تفيد هذا المعنى الذي ذكر، إن الله عليم خبير، والله عليم بذات الصدور الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. آيات كثيرة كلها تؤصل هذا المعنى وتتكرر في كتاب الله مرارا حتى يعقلها المتعقلون ويفهمها المتفهمون. آيات كلها تذكرك أنك مراقب مراقبة شديدة، وأن سرك وجهرك عند الله سواء، وسبحانه يعلم السر وأخفى. أصل أصيل ينبغي أن يتفطن له كل مسلم، وليس كل مسلم فحسب، بل كل مخلوق عليه أن يتفطن لهذا الأصل، أن الله سبحانه يراقبك ويعلم سرك ويعلم علانيتك ويعلم فيما تفكر ويعلم نواياك ولما خرجت وإلى أين خرجت، ماذا تريد من وراء خروجك، ماذا تريد من وراء دخولك. فكل ذلك يعلمه الله. فإذا عقل الشخص هذا المعنى عبد ربه عبادة المحسنين، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مفسرا الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هذا طويل وهذا قصير، هذا يصور في رحم أمه أبيضا وهذا يصور أسودا، هذا يودع فيه ذكاء وهذا يخرج مجنونا أو ضعيف العقل، هذا يأخذ طيب النوايا يخرج طيب النوايا، وهذا يخرج ذو مكر ودهاء، وهكذا. هذا زنجي وهذا أبيض كالدقيق. أشكالهم وألوانهم وأطوالهم كل ذلك يقدر عليهم وهم في بطون أمهاتهم. فليس لأحد منا إذن من أمر نفسه شيء، ولذلك تخرج وتنظر إلى الناس في الطرقات، أحيانا تخرج ناظرا متأملا فقط، تنظر إلى الناس فقط، تقف وقفة العابد المتفكر المتأمل، تنظر إلى وجوه الناس الذاهبين الآيبين، هذا أبيض هذا أسود، هذا طويل هذا قصير، هذا جعد قطط وهذا شعر يسيل. هذه أرزاق قسمها الله بين العباد. تتأمل الخلق، ليس ثم شخص يشبه الآخر، فتتأكد ويرتق إيمانك بربك سبحانه وتعالى، ويتجلى لك تماما معنى قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فليس لك إذن من أمر نفسك شيئا، ليس لك أن تتسخط على أقدار الله إذ جاء بك دميما، وليس لك أن تفرح وأن تبطر على الخلق لكونك جئت وسيما. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ومن الحكمة في التنويع في التصوير ما قاله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالأبيض فتنة للأسود والأسود فتنة للأبيض. يقول الأبيض أنا أفضل من هذا، ويقول الأسود لماذا أتى الله بي على هذا النمط وعلى هذا النحو. يقول القصير لما أتى الله بي قصيرا، ويقول الطويل يا ليتني ما كنت طويلا طولا دائما، يا ليتني كنت متوسطا، وهكذا أحوال وأشكال ربنا هو الذي يصرفها وهو الذي يصورها. قال تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم، حكيم في خلقه، عزيز في أمره، لا يغالب ولا يمانع. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هل بين الآية والتي سبقتها رباط يربطهما أم ليس بينهما ترابط؟ هل بين هذه الآية والآية التي سبقتها وجه رباط، أم أن هذه لها معناها المستقل؟ سبق وبينا أن من أهل العلم من يلتمس مناسبات للآيات والآيات التي سبقتها، ويحاول جاهدا أن يربط بين الآية وبين التي سبقتها. ومن أهل العلم من يقول ليس بلازم أن يكون هناك تناسب بين الآيات والآيات التي سبقتها، وعلى كل فلنلتمس تناسبا إن كان ثم تناسب بين الآيات والتي سبقت. فقوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ففي هذا تنويع للآيات التي نزلت، آيات محكمات وأخر متشابهات، والآية التي سبقت فيها تنويع للخلق، تنويع للخلق ولصور الخلق. فكما أن خلقناكم على أشكال وعلى ألوان، منكم الرزين والعاقل، ومنكم الخفيف والطائش، منكم الأبيض ومنكم الأسود، فهكذا عموم الأشياء. ومن ذلك حتى آيات القرآن التي تتلى بين أيديكم، منها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فإن كان ثم تناسب فلعل هذا أن يكون وجها من وجوه التناسب، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم يأتي سؤال هل بين آيات الكتاب العزيز تفاضل؟ سبق وبينا أن نعم، إذ النبي سأل أبا المنذر أبي بن كعب يا أبي أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال آية الكرسي يا رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي بيده في صدره وقال لينك العلم أبا المنذر. قال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد بن المعلى لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله، ثم علمه سورة الفاتحة. قال عليه الصلاة والسلام هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل اليوم. فقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، خواتيم سورة البقرة وسورة الفاتحة. فدل ذلك على أن بين آيات الكتاب العزيز تفاضل، وإن كان الكل من عند الله. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أما معنى أم الكتاب أي أصل الكتاب الذي أو التي يرجع إليها عند الاختلاف. كلمة أم الكتاب في هذا الموطن هذا معناه، وإلا فأم الكتاب لها معاني متعددة. فأحيانا كلمة أم الكتاب تطلق على الفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب هي أو أم الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت. قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فالفاتحة يطلق عليها أم الكتاب، والآيات المحكمات يطلق عليها كذلك أم الكتاب، وكذلك آيات الحلال والحرام يطلق عليها أم الكتاب، والأم الكتاب أيضا تطلق على أصل الكتاب الذي عند الله، وإنه في أم الكتاب لدينا أي عندنا لعلي حكيم. فذي كلها معاني لأم الكتاب. ولكن ما معنى أم الكتاب في هذا المقام؟ فمن العلماء من قال هي أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاختلاف، هناك آيات محكمات وأخر متشابهات. ما المراد بالمحكمات وما المراد بالمتشابهات؟ من العلماء من قال إن المحكمات هي الواضحات التي لا تحتمل إلا وجها واحدا من وجوه التأويل، والمتشابهات التي تحتمل عدة معان وعدة وجوه من وجوه التأويل. هذا قول. وقول آخر إن المحكمات هي التي لم تنسخ، والمتشابهات هي التي نسخت. وقول ثالث إن المحكمات هي آيات الحلال والحرام والعقائد والفرائض، والمتشابهات هي آيات الأمثال. هذه بعض الوجوه في التفريق بين المحكم وبين المتشابه، بين المحكم وبين المتشابه. وكمثال لآيات المحكمات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم الآيات. وكذلك من المحكمات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن المحكمات آيات على هذا الغرار كثيرة وعلى هذا النمط. وثم بعض المتشابهات كما مثل بعض العلماء جامع عيسى عليه السلام هو روح منه، فقد تشتبه على كثير من الناس كلمة روح منه، ولكن إذا ردوها إلى المحكم إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل تبينت لهم حينئذ عبودية عيسى لله. وكذلك إذا ردوها إلى قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأولى وجه من وجوه التفريق بين المحكم والمتشابه في هذا المقام أن المحكم هو الذي لا التباس فيه، والمتشابه الذي يحمل عدة وجوه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل مشابهة إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني الحلال واضح والحرام واضح كذلك، وبينهما أمور مشتبهات وبينهما مشبهات في رواية لا يعلمهن كثير من الناس الحديث. فالظاهر من الوجوه التي ذكرت أن المتشابهات هنا التي تحتمل عدة معان، والمحكمات التي تحتمل معنى جليا واضحا عليه الأكثرون. هذا. وقد يكون القرآن كله محكما باعتبار وقد يكون أيضا متشابها باعتبار آخر. قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فآيات الكتاب محكمة ثم مفصلة ومتشابه باعتبار آخر، كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. فالمتشابه هنا بعضه يشبه بعضا في الحسن، بعضه يشبه بعضا في الحسن. والمحكم من ناحية إحكام الآيات وقوة الآيات. قال تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاختلاف لسيل من يسأل لماذا جاء القرآن على هذا النحو، جاء فيه آيات محكمات وأخر متشابهات، لماذا لم يأتي القرآن كله محكما، لماذا لم يأتي القرآن كله محكما؟ فالجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ابتداء، وكما قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. فشاء الله سبحانه أن تأتي آيات في كتابه العزيز متشابهات يفتن بها أقوام من ضعاف الإيمان فتجب لهم النار، كما حدث في عدة آيات، كما قال تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ففتن الكفار بهذه الآية، قالوا: يا محمد كيف تزعم أن شجرة تخرج في أصل الجحيم، والجحيم إنما تأكل النار، تأكل الخشب وتأكل الشجر. ففتنوا بهذه الآية الكريمة، كما قال تعالى: إنا جعلناها فتنة للظالمين. وفتنوا بآيات أخر، فتنوا بآيات أخر كقوله تعالى في عدد الخزنة، خزنة جهنم، قال تعالى عليها 19، ثم قال: وما جعلنا عدتهم، أي عددهم، إلا فتنة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ففتنوا بها كما فتنوا بالإسراء والمعراج، كما فتنوا بالشجرة التي تخرج في أصل الجحيم. فالآيات المتشابهات بها يفتن أقوام. فإن قال قيل: لماذا يفتن الأقوام؟ نقول: إن الله سبحانه أعلم بخلقه، وقد ذرأ لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وذرأ معناها خلق، ذرأ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، فهو أعلم بخلقه. هذا وجه ذكره العلماء. ثم أيضا: حتى يمعن أهل العلم الفكر والنظر في الآيات، فمنهم من يثاب إذا أشكلت عليه مشكلة فردها إلى المحكم وآمن وأقر بأن الكل من عند الله فيثاب وترتفع درجته. ثم حتى يجتهد المجتهدون كذلك في الفهم والاستنباط. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ الميل، والمراد هنا الميل عن الإيمان والميل عن الحق، ومادتها زاغة، عياذا بالله من الزيغ، وإذا زاغت الشمس معناها مالت. وأما الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق وميل عن الإيمان وميل عن الهدى، فيتبعون ما تشابه منه، أي ويتركون المحكم. الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، أي ويتركون المحكم، كما فعل زنديق القصيم الذي كان يتبع المتشابه بعد أن ألف كتابا قيما، وكان من ذوي المعتقد السديد، وألف كتابا ينافح فيه عن الإسلام سماه الإسلام والوثنية، ثم انتكس انتكاسا شديدا بعد ذهابه إلى لبنان، فهناك ارتد وطفق يتتبع المتشابه من القرآن، فيقول فيما يقول: سائحات سيبات وأبكارا، أين السائحات يا عباد من وقرن في بيوتكن، ويحاول أن يضرب الكتاب بعضه ببعض، ويهمل أقوال المفسرين الذين فسروا السياحة بالصوم وبالجهاد. فسروا السياحة هنا بالصوم، سياحات أي صائمات وأذكار. فطبق هذا الزنديق يتتبع الكلمات ومعاني الكلمات المتعددة ويلبسها في أماكن ثوبا غير ثوبها حتى يلبس على العامة ويصدهم عن سبيل الله عز وجل. ولكن باء سعيه بالخسران، فقيد الله له رجلا من أهل بلده وألف كتابا طيبا في تتبع هذه المتشابهات التي أتى بها. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فشأنهم وحالهم أنهم يتبعون ما تشابه منه. وكما قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: يا عائشة إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ارتغاء الفتنة وارتغاء تأويله. وهؤلاء الذين في قلوبهم زيغ ما خلا منهم زمان ولا مكان فشاء الله أن يتواجدوا حتى في زمن أمير المؤمنين عمر، كان أكبر يتتبع المتشابه ويثيره بين المسلمين حتى أتي به إلى أمير المؤمنين عمر، فضربه عمر ضربا شديدا بالعصا على رأسه حتى سال دمه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، والله لقد ذهب عني الذي كنت أجد، أي كنت أجد من الوساوس، عياذا بالله من الوساوس. فالشاهد من ذلك أن متبعي المتشابه كانوا منذ زمن بعيد، منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم، كان يأتي الشخص الزنديق والملحد يتتبع المتشابه ويحاول أن يثير فتنة. فكان أحدهم يأتي ويسأل ابن عباس: يا ابن عباس، ما بال الآية فيها ولا يكتمون الله حديثا، والآية الأخرى فيها والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا؟ يا ابن عباس، يثير أسئلة مثل هذه لابن عباس، فيعلمه ابن عباس أحسن تعليم وأجل تعليم ويرشده إلى أجمل إرشاد، يعلمه أن قولهم والله ربنا ما كنا مشركين قالوا ذلك لما رأوا أن المغفرة تحل بأهل الرضوان، فيقول هلم إلى ربنا، نقول له والله يا ربنا ما كنا مشركين، فيتلفظون بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم على الأفواه فتنطق الجوارح ولا يكتمون الله حديثا، فانطقوا الجوارح كما قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. شهدنا من ذلك أن الذين في قلوبهم زيغ كانوا وما زالوا يلتمسون المتشابه ويتركون المحكم على تفاوت بينهم في الضلال، فكانت فرق ضالة تسمى الكسفية، تتبع رجلا يقال له الكسف، يستدلون بقوله تعالى على المخالفين لهم: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم. وطائفة أخرى هي أضل تسمى البيانية، متبعين لرجل يقال له بيان بن سمعان. فرق أخرى تستدل بقوله تعالى: لما ادعى ناس منها النبوة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أن الخاتم أي زينة النبيين، ويستدلون لذلك بحديث اللبنة الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يحمل وجوها من وجوه الضلال التي اتبعها الذين في قلوبهم زيغ. يأتي أحد يأخذ آية في الشفاعة ويبني فيها البناء كما يريد ويترك آيات محكمات في إثبات الشفاعة. فهذه الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي ويستدلون بقوله تعالى: بلى من كسب سيئة فأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويعممون معنى السيئة. ويأتي فريق منهم يستدل بقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، ويستدل بأن العاصي له عذاب مهين إذا هو أصر على معصيته، إلى غير ذلك من أنواع الضلالات التي يثيرها دائما الذين في قلوبهم بين. ولذلك جاءنا نبينا محمد بهذا الحديث الطيب النافع الذي علمه لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لما؟ قال تعالى: ابتغاء، أي طلبا للفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما التأويل فيطلق على معاني، التأويل له معاني أيضا كما قدمنا في معنى المحكمات وكما قدمنا في معنى الفرقان. التأويل أيضا له معاني، يطلق التأويل على ما سيؤول إليه الأمر، يطلق التأويل على ما سيؤول إليه الأمر. ومنه آلت المسألة إلى كذا وكذا، أي انتهت المسألة إلى كذا وكذا. وكذلك في هذا الباب أو من إطلاقات التأويل يطلق التأويل على التفسير عموما: أول فلان آية كذا، أي فسر آية كذا. مجرد التفسير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن هذا الباب: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ويطلق التأويل كذلك على صرف النص عن ظاهره، على ما يصرف به النص عن ظاهره، فتقول أول الآية أي صرفها عن ظاهرها. ثم هذا الأخير ينقسم إلى قسمين: صرف للنص عن ظاهره لقرينة ولدليل، وصرف النص عن ظاهره لغير قرينة ولغير دليل. فمنه إذن ما هو حق ومنه ما هو باطل، يعني التأويل بالمعنى الأخير. فنعيد ملخصين للتأويل معاني: من معاني التأويل معرفة ما سيؤول إليه الأمر، أي ما سينتهي إليه الأمر، كأن تقول آلت المسألة إلى كذا وكذا، أي طارت وانتهت إلى كذا وكذا. فيأتي التأويل أيضا بمعنى التفسير، ومنه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ويأتي التأويل أحيانا بمعنى صرف النص عن ظاهره، وهذا منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. فأحيانا يصرف النص عن ظاهره لقرينة من القرائن، وأحيانا يصرف لغير قرينة إنما هو للهوى. فمن صرف النص عن ظاهره لقرينة من القرائن على سبيل المثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بثقبه. فالجار هنا أول، والثقب القرابة والجيرة، أن الجار أحق بالشراء لقرابته أو بقرابته. فالجار هنا ليس الجار الذي استقل بملكه أو بملكه عنك، إنما الجار هنا بمعنى الشريك، الشريك المتداخل معك. لأن النبي قال: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فالجار في الحديث أول بالشريك. وكذلك على سبيل المثال قول ربنا سبحانه وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. صرف الحساب عن ظاهره إلى العرض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك العرض يا عائشة. أحيانا يكون التأويل صرف النص عن ظاهره لقرينة، وأحيانا يكون التأويل صرف النص عن ظاهره لغير قرينة. أما لغير قرينة فكتأويلات الشيعة الباطلة، إذ يؤولون تأويلات سمجة لا يقبلها عقل فضلا عن شرع. فيؤولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون البقرة عائشة رضي الله تعالى عنها. وإن هذا أين موسى عليه الصلاة والسلام حيث يقول لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كيف يتأتى ذلك عائشة لم تكن موجودة آنذاك؟ وكذلك كيف يضربوه ببعضها، كيف يضربوه ببعضها؟ فتويل سمج بارد نبنوه على الكفر والزندقة والعياذ بالله، أو تتويلهم السمج أيضا إن الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذا من تأويلات الشيعة الباطلة الذين يستحقون أن يسموا بالكفر في مثل هذه المواطن. فهناك تأويلات باطلة مرفوضة تماما، وتأويلات لا وجهتها بأدلة أخرى وباعتبارات أخرى. فمتى على سبيل المثال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فصار النبي الظلم بالشرك، فهذا هنا قرينة وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام وتأويل الرسول ثم قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فهذا والله أعلم. فقوله تعالى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي الذين في قلوبهم دير يتبعون المتشابه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة. وما معنى الفتنة هنا؟ الفتنة هنا صرف الناس عن دينهم، فيتبع الذين في قلوبهم زيغ المتشابه لعلة، وهي أنهم يريدون صرف الناس عن الحق إلى الباطل، يريدون صرف الناس عن الحق وعن الخير إلى الباطل وإلى الشر والفساد. فالفتنة تطلق على الصرف، الفتنة من معانيها الصرف والتحويل. ومنه قول الشاعر فإن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأصبح قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى أصالي الغواني بالكتاب المتيم. فالفتنة تطلق على الصرف. ومنه أيضا قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين عن الحق، إلا من هو صالي الجحيم. فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه لأمرين: الأمر الأول ابتغاء الفتنة، أي طلبا لصرف الناس عن دينهم، كما قال تعالى ودوا ما عنتم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهذا يبين أن مراد متبعي الشهوات الفتنة، أي صرف الناس عن الحق إلى الباطل، فهذا ابتغاء الفتنة. أما قوله تعالى وابتغاء تأويله ليس طلبا لتفسيره وبيانه، إنما ابتغاء صرفه عن ظاهره، كما يصرف بعضهم الصلاة وهو يريد أن لا يصلي أو لا يريد أن يصلي فيصرف الصلاة الواردة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة أنها الدعاء، ويصرف الأمر، يصرف الآية عن الصلاة المعتادة لنا ويقصرها على الدعاء حتى يسقط فرض الصلاة. فابتغاء تأويله هنا أي طلبا لصرفه عن ظاهره، فهذا معنى التأويل في هذا المقام، والله أعلم بمعاني كتابه. إن هذا الظاهر لنا أن قوله تعالى ابتغاء تأويله أي طلبا لصرف النصوص عن ظواهرها وصرف الأحكام عن ظواهرها وعن معانيها، ومن ثم إسقاط التكاليف التي يكلف بها ويكلف بها أهل الإسلام. وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تفسيره إلا الله. والراسخون في العلم، هل الوقت عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أم الوقف عند قوله والعلم؟ العلم سيكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي كذلك يعلمون تأويله بما علمهم الله إياه. فيها وجهان للعلماء: الوجه الذي عليه الأكثرون أن الوقف يكون عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم ابتداء والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا الذي عليه الجمهور، بيد أن بعض أهل العلم كذلك يقولون. ويصح المعنى أيضا إذا وقفنا عند العلم، فيستدلون بأثر روي عن ابن عباس: أنا من الذين يعلمون تأويلا، أو أنا من الراسخين في العلم. ولينظر في تحقيق هذا الأثر. وعلى كل، فالراسخون في العلم إنما علمهم بتأويله من علم الله لهم ومن تعليم الله لهم، فيتعلمهم من سوى استقلالا إنما علمهم بتعليم الله لهم، فالوجه سوي كذلك إذا أنبيناه. قال تعالى: والراسخون في العلم، أي الثابتون فيه، الأقوياء فيه، المتمكنون منه. والراسخون في العلم، لقول من يقول إذا وقفنا عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فما هي المنقبة التي لحقت بالراسخين في العلم بعد أن وقفنا عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله؟ فالمجيب يجيب بأن المنقبة التي لهم أنهم إن اشتبهت عليهم آيات يسلمون بها ويقولون بعد أن آمنوا بالقرآن جملة وتفصيلا، يقولون في المتشابهات، وإن لم يفهموا معناها يقولون: آمنا به، كلهم عند ربنا. فالمنقبة لهم إنما تأتت من الثناء عليهم لشدة تصديقهم للكتاب العزيز. فهذا عند القائلين بأن الوقف إنما يكون عند قوله تعالى: إلا الله، فيكون الابتداء. والراسخون في العلم شأنهم وحالهم أنهم يقولون في كل الأحوال، سواء فهموا المعنى أم لم يفهموه، سواء هضموه أم لم يهضموه، يقولون: آمنا به، صدقنا به، كل المحكم والمتشابه كل من عند ربنا. وهذا أصل أصول التصديق، فأثني عليهم إذن لتصديقهم لكتاب ربهم، لتصديقهم لما نقله إليهم نبيهم محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وهذا شأننا، وينبغي أن يكون على الدوام، ما دام صح لنا الخبر عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فسواء فهمنا له تأويلا أم لم نفهم له تأويلا، نصدق به ما دام أن الذي قاله هو نبينا وصح وثبت عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فبهذا نفارق أهل الأهواء. فإن قال قائل: لماذا تمسحون أعالي النعال، لماذا تمسحون أعالي النعال وأسافلها أحق بالمسح من أعاليها عند الوضوء؟ نقول: هكذا علمنا نبينا محمد، ليس لنا كبير إعلال لهذا، إلا أننا آمنا به، كل من عند ربنا، فنبينا ما ينطق عن الهوى، وهكذا علمنا. فقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. إن قال قائل: لماذا ترمون الجمار بسبع حصيات؟ نقول: آمنا به، كل من عند ربنا. لماذا تقفون بعرفات؟ آمنا به، كل من عند ربنا. لماذا إذا طلق المرء زوجته ثلاثا حرمت عليه إلا أن تنكح زوجا غيره؟ نقول: آمنا به، كل من عند ربنا. كيف لطم موسى ملك الموت ففقع عينه؟ نقول: صدقنا بما قاله نبينا. كيف نزلت المائدة على عيسى عليه السلام؟ نقول: صدقنا بذلك، إذ هذا في كتاب ربنا. لما كيف سبحت الجبال مع داود؟ نقول: آمنا به، كل من عند ربنا. فهذا شأننا مع ما ذكره ربنا سبحانه، ثم ما ذكره نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، محكمه ومتشابه والمتشابه منه. فعقولنا قاصرة لا تفهم كل شيء، إذ الله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: ولا يحيطون به علما، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهذا معتقدنا وهذا تفكيرنا، فتفكيرنا ليس بكامل في كل الأحوال، وعلمنا لم يحط بكل شيء، فإن على إثر ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك آمنا به بهذا القرآن كل من عند ربنا. ولذلك كان البعض يقولون إن حلت العقدة الأولى عقدة الشرك والكفر فانحلت معها كل العقد، فلما انحلت عقدة الشرك وصدق الناس بالقرآن آمنوا بكل القرآن محكمه ومتشابهه آمنوا به جميعا فانحلت كل العقد لما انحلت عقدة الشرك وانحلت عقدة الكفر، فانحلت معها كل العقد وحدث معها كل التصديق. قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر أي وما يتعظ وما يعتبر إلا أولو الألباب أي إلا أصحاب العقول النيرة. فاللب العقل، ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فاللب العقل أولو الألباب أصحاب العقول النيرة، فهم الذين يتعظون وهم الذين يعتبرون، هم الذين ينظرون إلى الآية المحكمة فيصدقون بها والآية المتشابهة. قلهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنت يا ربنا أعلم بكتابك، فأنت يا ربنا أعلم بمرادك، نقر أن لا نحيط بشيء من علمك إلا بما شئت، فزدنا علما وزدنا فهما. هكذا: وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم يقولون، يقولون مستمرين في دعائهم: ربنا أي يا ربنا لا تزغ قلوبنا أي لا تمل قلوبنا عن الحق إلى الضلال، لا تمل قلوبنا عن الإيمان إلى الكفر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، دعاء في توسل بسابق إحسان الله إلينا، دعاء في توسل بسابق إحسان الله إلينا. وجه ذلك أن أولي الألباب يقولون: يا ربنا يا من تفضلت علينا بالهداية فلك الفضل في ذلك، وما كنا لنهتدي لولا أن هديتنا. يا ربنا يا من أخذت بأيدينا إلى البر والتقوى، يا من هديتنا لا تزغ قلوبنا بعد أن تفضلت علينا بالهداية. هو توسل بسابق إحسان الله إلى العبد، وله نظائر في كتاب الله. من هذه النظائر قول زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي يا ربي كل شيء سألتك إياه، كل شيء سألتك أعطيتني، كل دعاء دعوتك به أجبتني، فيا من لم تخيب رجائي ويا من لم تخيب دعائي من قبل وتفضلت علي بإجابة دعواتي، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وله مثيل في أقوال العامة ضربناه من قبل: كأن تذهب إلى شخص تسأله 100 جنيه فيعطيكها، قل لك خذ هذه 100 جنيه فتأتيه من العام المقبل، تقول له: أعطني 100 جنيه أخرى، أعطني 100 جنيه، فيقول لك: من أنت؟ تقول له: أنا الذي سألتك في العام الماضي فتفضلت علي وأعطيتني. فلا تراه حينئذ جاحدا، إذا قال لك ذلك علمت من حالي أنه لا يجحد ولا ينكر الإحسان، لا يجحد ولا ينكر الإحسان. فإذا فجاءك شخص وقال لك: أنت العام الماضي بارك الله فيك هديت إلي هدية طيبة نفعني الله بها نفعا كبيرا، فتفضل علي بإدائي هذا العام كما هديت إلي من قبل، فتعرف أن الذي أمامك لا يجحد الإحسان ولا ينكر المعروف، فمن ثم تتفضل عليه بهدية أخرى إذ وقعت الهدية في يد شاكر. وهكذا أهل الإيمان لا ينسون فضل الله عليهم بل يذكرونه ولا يكفروه، يذكروه ولا يكفروه ولا يجحدونه كذلك، فيقولون: يا ربنا يا من تفضلت علينا بأن هديتنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال تعالى أوحد الله قولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذه دعوة ينبغي أن نتقلدها، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهذا معنى عاقله الأنبياء وعاقله العلماء وعاقله الفضلاء، ومن ثم لم يكن أحد منهم يأمن مكر الله ولا يأمن على نفسه من أن يتقلب قلبه. قال إبراهيم الخليل إمام التوحيد ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي إذا شاء الله لي شيئا أعوذ بالله أن يحدث هذا الشيء فحينئذ لا أملك لنفسي إلا ما أراده الله لي. ونحو ذلك قاله شعيب وما يكون لنا أن نعود فيها أي في ملتكم إلا أن يشاء الله ربنا، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فهل الإيمان كانوا يعقلون هذه المسألة، يعقلون تماما أن الله يحول بين المرء وقلبه، أن الله يحول بين المرء وقلبه، فيسألون ربهم أن يثبتهم على الإيمان دائما وأبدا. وكانت من أكثر دعوات رسولكم محمد، وكان من أكثر أيمان نبيكم محمد لا ومقلب القلوب، فكان يكثر بذلك، يكثر بهذا الحرف بهذا اليمين مذكرا ومذكرا نفسه أيضا بهذا لا ومقلب القلوب. فسألوا الله أن يثبت قلوبكم على الإيمان. فكم من شخص كان من أمثالكم يحضر دروس العلم وينكب عليها وشاء الله له أمرا آخر، شاء الله له أمرا آخر فانتكت والعياذ بالله. وكم من شخص كان غويا مبينا فأداه الله أيام هداية. والناظر حتى في سير من آمن بالرسول في أول أمره، كذاك الرجل الذي تزوج بأم حبيبة رضي الله عنها عبيد الله بن جحش، ما الذي أخرجه إلى الحبشة بعد أن آمن برسول الله بمكة؟ ما الذي أخرجه إلى الحبشة؟ خرج إلى الحبشة مهاجرا فارا من أذى المشركين، لكن شاء الله له أمرا آخر أن يرتد ويتنصر والعياذ بالله، وأن يموت على الكفر والعياذ بالله بعد أن ارتد. وفي الأصل خرج فارا بدينه من أذى المشركين. ثم كذلك ما الذي حدا بفريق من صحابة رسول الله الذين كانوا لا نظير لهم في الغواية كقبيلة غفار ومنها أبو ذر، ما الذي حملهم على الإيمان وأن يقولوا كلمة الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم؟ إن القلوب يملكها ربنا سبحانه. فلذلك من دعاء أولي الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة إنك أنت الوهاب، رحمة ترحمنا بها إنك أنت الوهاب، هب لنا إنك أنت الوهاب. تفيد منها أن الشخص إذا سأل ربه مسألة ينبغي أن يختمها باسم من أسماء الله الحسنى موافق للمسألة التي أراد. اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، ارزقنا أنت خير الرازقين، هب لنا إنك أنت الوهاب، وهكذا. فلا تقل ما يقول الأئمة أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين، فلا تتأتى كأنك تقول اشفني إنك شديد العقاب، لا تتأتى، مع أن الله هو الذي يشفي هو سبحانه شديد العقاب. قال تعالى قال أولو الألباب وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس، هكذا يقول أولو الألباب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أي لا شك فيه، جامع الأولين والآخرين في صعيد واحد، كما أخبرنا نبينا محمد، بل كما أخبرتنا يا ربنا في كتابك. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. نسأل الله أن يجعلنا لنا ما لكم من خير، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السائل يسأل: ما حكم الكلام في المسجد؟ الكلام في المسجد يكره بغير الحاجة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بنيت المساجد لذكر الله وللصلاة ولتلاوة القرآن. وقد قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما إذا دعت الحاجة إلى كلام في المسجد فلا بأس به، شريطة أن لا يشوش على مصلين، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس فيخوض أصحابه في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. والله أعلم. هل يجزئ التبرع بمال العقيقة إلى الانتفاضة بدلا من الذبح؟ لا، العقيقة شعيرة تقام، ومساعدة إخوانك أيضا عمل بر يقام، افعل هذا وافعل ذلك. هل يوجد دليل يفيد النهي عن أن يستند الرجل على يده في الصلاة أو خارجها؟ هناك حديث في نهى عن الاتكاء ببطن اليسرى خلف الظهر، لكن في إسناده بعض الضعف، ذلك في الصلاة. يكفر الإنسان بسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك في ذلك، لا شك أن الإنسان يكفر إذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام. هل له من توبة؟ نعم له من توبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يريد معرفة كتاب في بداية دراسة علم الحديث، نأتيك بكتاب هدية إن شاء الله الأسبوع القادم، لكن ككتاب عام كتاب الشيخ طحان تيسير مصطلح الحديث، كتاب نافع للمبتدئين، وهناك أيضا بعده في المرحلة أو قبله نخبة الذكر، وبعده البعث الحديث، هذا على التفسير. ولي رسالة مختصرة لكنها دعمت بشرح العلل الحديث بسبب الخروج اليوم إن شاء الله، ولا غدا نأتيك بنسخة منها إن شاء الله. هل دلك الجسد في غسل الجنابة واجب أم تكفي إفاضة الماء كما في الحديث؟ كانت في الحديث لا نحيد عن الحديث، وقول الرسول في الحديث: خذ فافرغه على نفسك، لم يذكر دلكا، فالذي يظهر أن الجسم إذا غمر بالماء لا يلزمه دلك بعد ذلك. والله أعلم. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قدمنا مرارا أن عشرة من الأولين على تضعيف هذا الحديث، عشرة من الأولين على تضعيف هذا الحديث، ويحكمون عليه بالنكارة ويقولون هو أشد حديث أخذ على العلي بن عبد الرحمن، ولذلك أكثر العلماء الذين ترجموا للعلي بن عبد الرحمن ذكروا من مناكير هذا الحديث من منتصف شعبان فلا تصوم. لدينا بالمدرسة ماكينة تصوير مستندات، هل هيئة التدريس استعملوها في تصوير بطاقة شخصية بحجة أنهم عاملين بالمدرسة؟ أظن أن تصوير البطاقة ونحو ذلك من الأعمال الطفيفة لا بأس بها. إذ الرسول لما وجد لقطة تمرة على الأرض قال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها، ولم يعرفها، فيقول: تمرة من هذه أيها الناس؟ الأمور اليسيرة اجعلها يسيرة، الأمور اليسيرة فلتكن يسيرة، والأمور التي تضر هي التي حسبها. وعلى هذا الأصل نصوص متعددة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها من غير إذنه غير مفسدة فلها النصف للزوج النصف والخازن مثل ذلك. فجاء التقييد بقول غير مفسدة، فإذا كانت مكنة تصوير في الكلية ومر شخص مثلا طالب أو شيء أو أي شخص قال: بالله يا أخي صور لي هذه الصورة متعزل من أزياء، طبعا ليس هناك فلوس تدفع للماكينة، فلا بأس أن تمشي لها هذه المصالح الطفيفة، لكن إذا قال لك أصور عليها مذكرات وأبيعها أمر يختلف. بعثت بالحنفية السمحة، الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لا يصح مرفوعا، الصواب وقف على حذيفة رضي الله تعالى عنه. ما حكم هذه الأشياء التي تفعل في المناسبات؟ كعك العيد، لا بأس بكعك العيد. يعني سؤال ما كانت على عهد الرسول، لكن هذه الأمور يعني كما قال الرسول مؤصلا أصلا في أشد من ذلك. لما رأى جاريتين تغنيان بغناء بعاد، وجاء أبو بكر نارهما ويقول أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله، قال الرسول يا أبو بكر دعهما، فإنهما في يوم عيد، أو فإن هذا يوم عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام. فالأمر بالنسبة لكعك العيد أو الحلوى، يعني ما إذا منعت كعك العيد ستمنع الحلوى وستمنع كل ما يدخل السرور، لكن نحن نقول إن إدخال السرور، إن إدخال السرور ينبغي أن يكون يوم العيد إدخال سرور على الناس، لقول الرسول دعهما فإن هذا يوم عيد وهذا عيدنا. هل يجوز ذبح بهيمة مع أنها عشراء، يعني مع عشر يعني كما يقولون؟ من ناحية الجواز جائز، لكن من ناحية المحافظة على النفس، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إياك والحلوب، فليقص يعني على الحلوب إذا كان في بطنها جنين. الرسول قال زكاة الجنين زكاة في أمه عندما صحح الخبر، ولم يحرم علينا أن نذبح شيء من الحوام من العشار، لا ابل ولا بقر ولا اي شيء. حديث ان عائشة سألت الرسول بما يفضل بعض الناس على بعض في الدنيا، قال بالعقل، لا اعلم ان هذا الحديث اي شيء ولا اظنه ثابت ابدا. كيف النجاة من فتنة النساء؟ كما قال الرسول من استطاع منكم جاءة فليتزوج ومن لم يصدق عليه بالصوم. اخوكم يسألكم أن تدعوا ربكم له ولعموم المسلمين. يقول لقد أقهمت يمينا أنني سوف أستعير من مكتبة الأشرفة، ولكنني فوجئت بعدم فتحها، هل علي كفارة؟ مع العلم أن نيتي أنها تكون مفتوحة. إذا كانت نيتك أن تكون مفتوحة فلا كفارة عليك. يقول لقد نذرت نذرا أنني سوف أصوم عددا من الأيام بعد تحقق شيء معين، لكني نسيت عدد الأيام، فما الحل؟ صوم أكثر من ناحيتك بعض الشيء. إذا نذرت كنت تتوقع أنهم خمسة فصوم عشرة، والله يكيبك. هل يجوز لامرأة شعرها بني أن تطبغ شعرها أسودا؟ يكره لها ذلك، والقول بذلك مفصل في كتاب مفاتيح الفقه في الدين في بحث موسع. نتجاوز عن بعض الأسئلة لعدم الاستطاعة. يقول أنا شاب خاطب واشتريت شبكة، دفعت 6000 جنيه إلى والد المخطوبة بحيث أنه سوف يجهز بها، وبعد فترة تبين لي أنه لا يحل المعيشة معه، هل إذا فسخت الخطوبة آخذ 6000 جنيه أم لا آخذ شيء؟ إذا اشتروا شيئا فلا يلزمهم أن يدفعوا لك المال سائلا، فخذ المال، خذ القيمة التي الأشياء التي اشتروها لك، وإذا كانت حدثت لهم خسائر فليقدروا الخسائر ويقتطعوها من المبلغ الذي دفعته لهم، لكن لا حق لهم في الصداق ما دامت لم يحدث هناك عقد. وفقنا الله وإياكم، أحب ورد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.